بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح جذور الذهب في معرفة كلام العرب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلمة بأقسامها، اليوم ننتقل إلى الكلام. ما هو الكلام؟ وذلك لأن الكلام مركب من الكلمات، ودائما معرفة الجزء وهو الكلمة مقدم على معرفة الكل المركب من الكلمات. لذلك الآن نريد أن نعرف الكلام. والكلام له معنى اصطلاحي عند علماء النحو، وله معنى لغوي، ويجب علينا أن نفصل بينهما، ألا نخلط بين المعنى اللغوي الذي هو أوسع من المعنى الاصطلاحي الذي قاله علماء النحو. نعم.
ثم قلت: والكلام قول مفيد مقصود.
الكلام قول مفيد مقصود. إذن الكلام هو قول. ومر معنا سابقا أن القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، هذا مر معنا في تعريف الكلمة قول مفرد. هنا أضاف إلى القول كلمة مفيد، وطبعا الفائدة لا تتأتى بلفظ واحد، وإنما تتأتى الفائدة بالألفاظ إذا كانت منضبطة ضمن قواعد النحو. لذلك قال قول مفيد مقصود. وعندما نقول مفيد أي نريد الفائدة التامة، الفائدة التامة التي يذكرها العلماء بقولهم فائدة يحسن السكوت عليها، والتي ذكرها الإمام ابن مالك بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي مفيد فائدة كفائدة استقم. واستقم الفائدة فيها تامة، فإذا الكلام يشترط فيه الفائدة التامة. نعم.
وأقول للكلام معنيان اصطلاحي ولغوي.
المعنى الاصطلاحي هو معنى يصطلح عليه أرباب كل فن من علم أو حرفة أو غير ذلك، فيتفقون على نقل هذا المعنى، هذا اللفظ، من معنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص. فعندما يطلق هذا اللفظ بين أصحاب الفن أو أصحاب الحرفة لا يفهمون المعنى اللغوي بل المعنى الذي اتفقوا عليه. يعني قارئ القرآن عندما يقول لتلميذه الذي يقرأ القرآن اقلب، لا يريد أن يقول له اقلب الكتاب أو ما شابه ذلك، يريد اقلب النون الساكنة إلى ميم عند الباء. عندما يريد عالم النحو أن يقول له ارفع هذه الكلمة، كيف يرفعها؟ هل المراد الرفع المادي؟ لا، وإنما ارفع أي انطق بها مرفوعة بالضم. إذن هذا مصطلح، فعندما نتكلم في العلوم يجب علينا أن نتعرف على مصطلحات العلوم. وهنا نحذر أنفسنا من خطأ كبير، وهو الخلط بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية. لذلك العلماء عادة يذكرون المعنى اللغوي في العلوم مع أننا لسنا بحاجة له، لكن يذكرونه للتمييز بينه وبين المعنى الاصطلاحي. وكذلك نحذر من الخطأ في المصطلحات في العلوم بأن ننقل مصطلح علم إلى علم آخر. نتكلم في النحو فنأتي بمصطلح مثلا علماء الفقه، نقول لا، هؤلاء لهم مصطلح وهؤلاء لهم مصطلح، وهذا يجب علينا أن نراعيه في ذلك. نعم.
فأما معناه في الاصطلاح،
وطبعا المعنى اللغوي إما أن ينقل إلى المعنى الاصطلاحي بغض النظر عن المعنى الأول، وإما أن يكون المعنى اللغوي مطلقا فيضاف إليه بعض القيود في المعنى الاصطلاحي، وإما أن يكون عاما فيخصص. إذن إما أن ينقل، وإما أن يقيد المطلق، وإما أن يخصص العام. يعني يكون اللفظ المعنى اللغوي عام، والمعنى الاصطلاحي أحد أفراده، فيخصص هذا اللفظ بهذا المعنى الخاص، فيكون المعنى اللغوي عاما والمعنى الاصطلاحي خاصا.
فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد، وقد مضى تفسير القول.
نعم، وهو اللفظ الدال على معنى، سواء كان اللفظ واحدا أو أكثر.
وأما المفيد فهو الدال على معنى،
يعني القول يطلق على اللفظ الواحد وعلى اللفظ المتعدد، لذلك يصح أن يدخل في تعريف الكلمة وفي تعريف الكلام، لكن هنا جاء بقيد وهو المفيد، والفائدة لا تتأتى إلا عند التركيب من لفظين فأكثر، واللفظان إما أن يكونا منطوقا بهما كزيد قائم، أو منطوق بأحدهما والثاني مقدر، كما نقول لزيد اكتب، نطقت بفعل الأمر وأضمرت الضمير، فيكون الضمير هو الجزء الثاني الذي يحصل منه التركيب.
وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه.
نعم،
نحو زيد قائم وقام أخوك.
طبعا أتى بمثالين، أحدهما جملة اسمية والثاني جملة فعلية.
بخلاف نحو زيد،
زيد وحده ليس بكلام. لماذا؟ لأن زيد كلمة وليس بكلام لعدم التركيب. طيب، فإذا قدرنا وقلت لك مثلا من أبوك، فقلت لي زيد، نقول هنا زيد جزء وهناك جزء مقدر وهو أبي زيد، إذن هذا أكثر من لفظ، أحدهما منطوق والثاني مقدر.
ونحو غلام زيد،
غلام زيد هذان لفظان، غلام زيد ليس بينهما علاقة إسناد وإنما علاقة إضافة، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، إذا أضيف اللفظ إلى اللفظ يتركب منه تركيب إضافي، والتركيب الإضافي لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما.
ونحو الذي قام أبوه،
الذي قام أبوه، طبعا قام أبوه وحدها كلام، ليه؟ قام أبوه يعني قام أبو زيد فعل وفاعل، لكن نقول الذي قام أبوه هذا كلام، هذا كلم، لماذا؟ لأنه مؤلف من أكثر من كلمة، لكن هل يفيد فاعل يحسن السكوت عليه؟ الجواب لا، فنقول هنا السامع يسمع الذي قام أبوه ينتظر خبرا، يقول ما به؟ إذن هذه الفائدة لا يحسن السكوت عليها، مع أن كلمة الذي قام أبوه هذه الجملة فيها فائدة، أنا أتكلم عن الشخص الذي قام أبوه، لكن ما تمت الفائدة، فهذا يسمى كلما ولا يسمى كلاما. ليه؟ لأن الكلم يطلق على المركب من ثلاث كلمات، أفاد أو لم يفد، والكلام يطلق على المركب، هل يشترط أن يكون التركيب من ثلاث كلمات؟ الجواب لا، قد يكون من كلمتين، فبالتالي نقول بين الكلام والكلم عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، فالكلم والكلام يجتمعان في المركب المؤلف من ثلاث كلمات إذا كان مفيدا، والكلام ينفرد في المركب من كلمتين إذا كان مفيدا، والكلم ينفرد بالمركب من ثلاث كلمات إذا لم يكن مفيدا. إذا اجتمعا في دائرة وانفرد كل منهما بدائرة، فنقول هذه علاقة عموم وخصوص وجه بين الكلام والكلم.
فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلاما.
نعم.
وأما معناه في اللغة،
إذا انتهينا الآن من المعنى الاصطلاحي للكلام وهو قول مفيد، طيب ما هو المعنى اللغوي؟ نعم.
فإنه يطلق على ثلاثة أمور.
وطبعا المعنى اللغوي لا يستفاد من كتب النحو، يستفاد من المعاجم، يستفاد من ألسنة الذين نقلوا اللغة، إذن لا يستفاد من كتب النحو.
أحدها الحدث الذي هو التكليم،
وهو المصدر الدال على الحدث على الفعل. نعم، أنا عندما أتكلم معك هذا فعل، ماذا يسمى هذا الفعل؟ يسمى تكليما. ماذا يسمى هذا الفعل؟ تكليم. فنقول كلمتك، هي الفعل، المصدر هو التكليم، واسم المصدر هو الكلام. فالكلام إذن اسم مصدر للتكليم. أقول كلمتك تكليما أو كلمتك كلاما. فإذا أريد به الحدث صح أن يعمل عمل فعله، صح أن يعمل عمل فعله، فيأخذ فاعلا، يأخذ مفعول به كما سيأتي معنا.
تقول أعجبني كلامك زيدا.
أعجبني كلامك زيدا، أي أعجبني تكليمك زيدا. أعجبني فعل ماض، والنون للوقاية والياء مفعول به، كلامك فاعل. طب زيدا مفعول به، طب مفعول به لمن؟ هنا للمصدر اللي هو كلام. أعجبني تكليمك زيدا، هنا لما كان الكلام يدل على الحدث إذن عمل عمل الفعل، كأنه قال أعجبني أن تكلم زيدا، أعجبني أن تكلم زيدا،
أي تكليمك إياه. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال.
نعم.
كما في هذا المثال، وكقوله قالوا كلامك هندا
وهي مصغية
يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان.
أين الشاهد؟ قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. كلامك مبتدأ، يشفيك جملة يشفيك خبر للكلام، خبر للمبتدأ. طيب هندا قال مفعول به للكلام، الكلام مصدر يأخذ مفعول به، وهي مصغية جملة حالية، الواو للحال، وهي مصغية جملة في محل نصب حال. نعم،
أي تكليمك هندا، فكلامك مبتدأ ومضاف إليه،
كلام مضاف والكاف مضاف إليه. نعم،
وهندا مفعول به، وقوله وهي مصغية جملة اسمية في موضع نصب على الحال.
نعم،
ويشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر. والثاني ما
المعنى اللغوي الثاني؟ المعنى اللغوي الثاني، نعم،
ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد،
ويسمى كلاما نفسيا. إذن الكلام نوعان، كلام لفظي وكلام نفسي، وهذا في اللغة. لذلك علماء النحو خصصوا الكلام باللفظ، وليس اللفظ مطلقا، وإنما اللفظ المفيد الدال على معنى مفيد، قول مفيد، لفظ دال على معنى مفيد. لكن تخصيص علماء النحو للكلام باللفظ لا يعني نفي الكلام النفسي، إذن هنا لابد أن ننتبه لهذه المسألة. لذلك هذه مسألة قد تنقلنا إلى علم العقيدة في إثبات الكلام النفسي لله تبارك وتعالى. فالله قال: وكلم الله موسى تكليما، أثبت لنفسه الفعل ثم أكده بالمصدر، والمصدر عندما يذكر إما أن يذكر لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده. طبعا هنا لم يبين نوعه ولا عدده، إذن هو للتوكيد. وكلم الله موسى تكليما، لما أكده أكد الفعل بالمصدر علمنا أن التكليم هنا حقيقي. طيب إذا أردنا أن نعرف التكليم الحقيقي نرجع إلى اللغة ونقول اللغة تبين أن الكلام في اللغة إما لفظي وإما نفسي، إذن هذا مشترك. وعندما نقول مشترك لابد أن نرجح أحد المعنيين بالقرائن، ونقول الكلام اللفظي حادث في تقديم وتأخير وما شابه ذلك، لذلك لا يصح أن يوصف الله به، ويكون الكلام المراد في الآية هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي.
وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد،
أن يقوم بنفسك قبل أن تتكلم، أن يكون في نفسك هذا المعنى، وأنت ربما تدخل إلى مثلا مكان تقول اسقني ماء، فهذا لفظ أردت به شرب الماء. طيب لم يفهم عليك فأتيت بلفظ في لغة ثانية إنجليزي أو فرنسي أو كذا، لم يفهم عليك فانتقلت إلى لغة ثالثة ورابعة. لاحظوا اللفظ يتغير لكن المعنى لا يتغير، لأنني في الألفاظ أريد أن أعبر عن المعاني التي في نفسي. إذن الأصل في الكلام هو الكلام النفسي، والكلام اللفظي يستعمل وسيلة في إيصال الكلام النفسي للآخرين. يعني أنا إذا أردت أن أعرفك ما في نفسي أذكر كلاما لفظيا أبين لك ما أريد، وقد أستعمل وسيلة أخرى كالكتابة والإشارة وما شابه ذلك، لكن الأقوى والأوضح والأكثر هو استعمال الألفاظ. لذلك الألفاظ تدل على المعاني التي في النفس. لذلك أنت تأتي إلى إنسان تقول له أنا عندي كلام أريد أن أقوله لك، قبل أن تتكلم أثبتت لنفسك الكلام. نعم.
كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما،
والذي استحضرته في نفسك قبل أن تتكلم، كما قال سيدنا عمر لقد زورت في نفسي مقالة، يعني هيئ كلام بين يدي كلام أبي بكر. وقال الله تعالى ويقولون في أنفسهم، ما تكلموا، ويقولون في أنفسهم، إذن هذا إثبات للكلام النفسي من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة. طيب وقال الأخطل، نعم،
لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
هل شذور الذهب كتاب في العقيدة؟ الجواب لا، هو كتاب في النحو. ابن هشام لماذا أتى بهذا البيت؟ لإثبات استعمال العرب للكلام بمعنى الكلام النفسي. طيب والأخطل أليس ممن يحتج بشعره؟ نعم، وإن كان نصرانيا، فالنصرانية في عقيدته، وأما لسانه فهو فصيح يحتج به كما يحتج بكلام امرئ القيس، وكما يحتج بكلام العرب المشركين الذين نطقوا بالجهل، كان جهلهم في المعنى لكن كانت لغتهم سليمة، فهم حجة في ألفاظ العرب وليسوا حجة في المعاني. طيب هنا يقول لك الأخطل إن الكلام في اللغة لفي الفؤاد، إذن هو يتكلم في اللغة وليس في العقائد. فنحن عندما نذكر هذا البيت في العقيدة إنما نذكره لنبين أن الكلام يطلق ويراد به الكلام النفسي، وهذا حقيقة في اللغة. طيب هذا هل يتنافى مع كلام ابن مالك كلامنا لفظ مفيد؟ الجواب لا، لأن هذا معنى لغوي وذاك معنى اصطلاحي. فعندما قال ابن مالك كلامنا، نا ترجع لمين؟ كلامنا أي علماء النحو وليس العرب. الكلام عند علماء النحو هو اللفظ المفيد، أما عند العرب يطلق على هذه المعاني جميعا.
والثالث ما تحصل به الفائدة.
إذا المعنى الثاني هو الكلام النفسي، والثالث هو ما تحصل به الفائدة، وهذا ما ذكره علماء النحو. إذا هنا خصص علماء النحو الكلام اللغوي ببعض أفراده، فنقلوا الكلام من العموم في اللغة إلى الخصوص في الاصطلاح،
سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال.
نعم، هذا كله يقال له كلام إذا دل على معنى، إذا دل على معنى. إذن الكلام إما أن يراد به المعنى المدلول عليه، وإما أن يراد به الدال على المعنى. إذن إما أن يراد به المعنى المدلول عليه، وإما أن يراد به الدال على المعنى. طيب والدال قد يكون لفظا أو إشارة أو غير ذلك. علماء النحو خصصوا ذلك باللفظ الدال على المعنى.
والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين.
القلم أحد اللسانين، يعني ينطق كما ينطق اللسان، ينطق بالكتابة يعني.
وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله.
نعم، ليه؟ لأن فيه كلاما مكتوبا يدل على كلام الله النفسي.
والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام.
أين الشاهد؟ إلا رمزا. لما استثنى الرمز من الكلام علمنا أنه منه، علمنا أن الكلام بالرمز والإشارة منه، فأوحى إليهم أي بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. نعم،
فاستثني الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال.
طبعا يعني قد يقول قائل أنه إلا رمزا هذا استثناء منقطع، المستثنى ليس من أفراد المستثنى منه. نقول له هذا قد يكون، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن المستثنى فرد من أفراد المستثنى منه، ولا يحمل على الاستثناء المنقطع إلا بقرينة، لا يحمل الاستثناء على المنقطع إلا بقرينة.
وأما قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم.
فهذا جمع بين معنيي الكلام، ولم تتكلم أي باللفظ، وأن الطرف قد قال مرحبا أي بالإشارة.
فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام، ولو أراد بقوله ولم تتكلمي نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام، والمراد نفي الكلام اللفظي.
يعني نفى أحد نوعي الكلام وأثبت النوع الآخر، لأن الكلام أنواع، ولا مانع أن ننفي واحدا ونثبت الآخر.
والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي، والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب.
ما شاء الله، الحقائب التي حملوها من عندك هي تثني عليك، تدل على كرمك وفضلك وإحسانك، حتى لو سكتت ألسنتهم تثني عليك كلماتهم بلسان الحال، يثني عليك لسان الحال وإن لم ينطقوا بكلمة.
وقال الله تعالى قالتا أتينا طائعين.
ما شاء الله، قالتا الأرض والسماوات.
فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة، وقال آخرون إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول. وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل.
الأرض والسماوات لا تعقل، قال الله تعالى طائعين، ما قال طائعتين، ما قال طائعات، قال طائعين. والطائعين هذا مجمع مذكر سالم لا يطلق إلا على العقلاء من الذكور. طب كيف قاله على الأرض والسماوات؟ قال لما وصفوا بوصف لا يتأتى إلا من العقلاء شرفهم الله عز وجل بأن أدخلهم بجمع المذكر السالم تشريفا للأرض والسماوات لأنهما أطاعتا الله تبارك وتعالى.
إذا نسب إليه ما نسب إلى العقلاء، ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون لما نسب لوصوفه القول؟
الموصوف هو الأرض والسماوات.
وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد ركضا على الحال،
طوعا أو كرها، هذا مصدر، ماذا نعربه؟ قال حال، بدليل أنهما أجابتا أتينا طائعين. لما قال أتينا طائعين، كلمة طائعين أعربت حال في الجملة الثانية، فعلمنا أن المصدر طوعا وكرها في أول الآية أيضا ينصب على الحال، فجاء زيد ركضا أي راكضا.
وتأويل ركضا براكضا لا على أنه مصدر لفعل محذوف،
نعم،
أي يركض ركضا، ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعمي ذلك. ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.